قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ابن تيمية رحمه الله تعالى عندما ذكر موجز أو مجمل إيمان أهل السنة والجماعة، وقال لا عدول لأهل السنة والجماعة عن هذا، فجاء به المرسلون لأنه الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين الصديقين الشهداء والصالحين. قال بعد ذلك رحمه الله تعالى شروعا في ذكر النصوص الأدلة من الكتاب والسنة لبيان الأسماء والصفات التي يصفها بها أهل السنة والجماعة. قال رحمه الله: وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن، حيث يقول تعالى: هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذه السورة العظيمة اشتملت على ما لم تشتمل عليه سور أخرى، فسميت الإخلاص لتخليصها التوحيد من الشرك، سورة خالصة من أدنى شرك، لأنها أخلصت التوحيد لله سبحانه وتعالى. أيها الأخوة، وقال الله عز وجل: ألا لله الدين الخالص. هذه السورة كانت من أشرف السور، لأنها تعلقت جميعها بما يتعلق بالله سبحانه وتعالى إثباتا ونفيا، إثبات صفات لله والنفي المجمل الذي هي المدح والثناء على الله عز وجل. وقد جاء في مسلم أحمد وفي غيره جماعة من المشركين جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: انسب لنا رب، يعني اوصف لنا رب، أم ذهب هو أم فضة هو، في بعض الروايات طبعا. قال: انسي أنا ربك، فأنزل الله قل هو الله أحد الله الصمد إلى آخر الصمد. وطبعا تعلمون حديث الرجل الذي كان يصلي بأصحابه، وكان كلما قرأ سورة في الصلاة قرأ بعدها قل هو الله أحد، فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: سلوه لما يفعل ذلك؟ فقال: لأنها صفة الرحمن وأنا أحبها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: حبك إياها الفلق الجنة. فهي سورة إذن عظيمة على قصر ألفاظها وآياتها، لكن عظم هذه السورة عظم الموضوع الذي تتكلم فيه، فهي تتكلم عن الله وأسمائه وصفاته. لذلك كانت هذه السورة كما جاء في الحديث تعدل ثلث القرآن، كيف كانت هذه الصورة على صوص القرآن؟ طبعا في أقوال كثيرة من العلم، أحسن هذه الأقوال ذكره المؤلف أن القرآن يشمل على أوامر ونواهي وعلى قصص وأحداث وأخر وعلى عقيدة وتوحيد، فكان هذه الصورة أحد هذه الأقسام الثلاثة، أو موضوعها يشمل أحد هذه الأقسام الثلاثة، فكان تعدل ثلث القرآن. هل تعدل ثلث القرآن في الجزاء أو في الإجزاء؟ يعني لو واحد مثلا نقول لما وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة من ركعات الصلاة، فلو واحد قرأ قل هو الله واحد ثلاث مرات يبقى قرأ القرآن كله مش كده؟ بما في الفتح يجزئ هذا؟ لا يجزئ. ايه هو في الجزاء؟ يعني تعدل ثلث القرآن في الثواب او في الموضوع. اما في اجزاء لا تجزئ عن قراءة الفاتحة وقراءة القرآن نحو ذلك. زي ما يقول لك ايه عمرة في رمضان تعدل حج، طب واحد عمل عمرة في رمضان تسقط عنه حجة الإسلام؟ لا، لا في الجزاء وليس في الإجزاء، وهكذا يعني صلاة الضحى بعد ما يقع في الفجر تعدل صلاة الحج وعمرة إلى آخره، أمثلة في ذلك كثيرة. فهي تعدل القرآن في الجزاء وليس في الإجزاء. قل هو الله أحد، طبعا بيقول الأول كيف اشتملت هذه السورة على علو التوحيد وتضمنت الأصول التي هي جامع التوحيد للعلم الاعتقادي. فنقول يعني هذه السورة بنقول اشتملت على أصول التوحيد، فقوله الله أحد دل على نفي الشريك من كل وجه، لأحد يعني ليس له ثاني، يعني كلمة واحد يبقى ليها ثاني، لكن أحد ليس له ثاني، ليس شبيه لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله سبحانه وتعالى. إذن هذا قوله قل هو الله أحد هذا أثبت الكمال لله عز وجل وعدم التشبيه والتمثيل، لأنه أحد ليس له شبيه وليس له مثيل، بل له الكمال المطلق فيه، له الكمال في ذاته وله الكمال في صفاته وله الكمال في أفعاله. هذا لا يطلق لفظ أحد في الإثبات إلا على الله، وهو أبلغ من واحد، لأن واحد هذا في اثنين، لكن أحد ليس له ثاني. الله الصمد، يعني الصمد عباس صار الصمد بالصدد الذي نال الكمال، فهو صمد الكامل في كل شيء، في العظمة بلغ الكمال، في العظمة بلغ الكمال، في الجلال بلغ الكمال، في حلمه قول ابن عباس والسيد الذي كمل في صدوده، يعني سيد كمل في، فالله هو السيد. وفي جزء أن يقول لأحد السيد، النبي عليه الصلاة والسلام قال الله هو السيد، هل يجوز أن نقول لأحد آخر السيد؟ نقول نعم، لكن ليس السيد كسيد، هذا زي كلمة الملك والكريم وحليم، ليس الكريم كالكريم والحليم كالحليم، العزيز ذلك العزيز، قلت امرأة العزيز، يبقى العزيز زي ربنا، وليس الغني كالغني وليس الملك كالملك وهكذا. والدليل على أنه يجوز أن يقول لآخر السيد، كان عمر يقول إذا رأى بلال هذا سيدنا أعتقه سيده، يعني بلال أعتقه أبو بكر، يقول هذا سيدنا أعتقه سيدنا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال للأنصار في قصة بني قريظة لما جاء بسعد معاذ على حمار ليحكم بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين الهود، قال النبي عليه الصلاة والسلام قوموا إلى سيدكم، يبقى إيه يجوز، لكن ليست هذه السيادة المطلقة، فالسيادة المطلقة تكون إلا لله، إنما السيادة مقيدة هذا سيدنا يعني سيد المهاجرين، قوموا لسيدكم. لأخي السيد الذي له الكمال في السؤدد لا يكون إلا لله عز وجل. قال سيد الذي كمل في سؤدده، والشريف الذي كمل في شرفه، عظيم الذي كمل في عظمته، والحليم الذي كمل في حلمه، الغني الذي كمل في غناه، والجبار الذي كمل في جبروته، والعليم الذي كمل في علمه، والحكيم الذي كمل في حكمته، وهو الذي قد كمل في أنواع الشرف والسؤدد، وهو الله عز وجل. يبقى دي دخل ابن عباس بيان معنى الصمد. وقيل الصمد الذي لا جوف له، لأنه غني عن الطعام والشراب، لا أمعاء ولا معدة، لأنه غني عن هذا. وهذه حالة الحاجة إلى الطعام والشراب علامة نقص وليست علامة كمال، ولذلك يوصف الله عز وجل بها. وقيل الصمد الذي تصمد إليه الخلائق، يعني إيه؟ تسأله وتفزع إليه وتلجأ إليه، لأن أمور الخلائق كلها. يبقى بعد كلمة الصمد لها ثلاث معاني ذكرها العلماء. يبقى أول حاجة الصمد الكامل في سؤدده، السيد الذي كمل في سؤدده وفي صفاته. الصمد الذي لا جوف له لكماله واستغنائه عن الطعام والشراب ونحوه. الصمد الذي تصمد إليه الخلائق بالرغبة والسؤال والحاجة فتفزع إليه. فإثبات الأحدية قد تضمن نفي المشاركة والمثل. قل الله أحد يعني ليس له إيه؟ مثيل ولا شبيه. وإثبات الصمدية أثبت جميع تفاصيل الأسماء الحسنى وصفات العلى، يعني معرفة الكمال. يبقى ليس له شبيه، وأنه سبحانه وتعالى موصوف بكل كمال وليس فيه نقص. فالله أحد ليس له ثاني، ليس له شبيه، ليس له مثيل، ليس له نظير. الله الصمد الكامل الذي له صفات الكمال في أسمائه، صفة الكمال في صفاته، وصف الكمال في صفاته سبحانه وتعالى. فهذا كله توحيد إثبات. وإحنا قلنا التوحيد ينقسم إلى إثبات وتنزيه، سلب صفات ثبوتية وصفات إيه؟ سلبية. فهذه في صفات ثبوتية أحد صمد. طب الصفات السلبية يعني ليس كذا ليس كذا، دي الصفات السلبية نفي. قال لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لم يلد فيؤخذ قوله لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد كما يؤخذ إجمالا من قوله الله أحد، أي لم يتفرع عنه شيء ولم يتفرع هو عن شيء. لم يلد لم يتفرع عن شيء، لم يلد لم يتفرع منه شيء يعني لن يخرج منه ولد. لم يولد هو لأنه إذا كان الرب مولودا فهذا نقص، ثم إنه إذا كان مولودا إذن هناك من سبقه ولا يكون إلها، أن الإله هو الأول الذي ليس قبله شيء. وكذلك قوله لم يلد، قوله لم يولد إذا وصفناه بأنه مولود إذن كما وصفت النصارى إلهها بأنه ولد من رحم امرأة وأنه عاش في الرحم 9 أشهر في دم الحيض والنفاس، وبعدين خرج تعلم ومع العيال الى ان كانت نهايته انه يضرب على قفاه وعلى وشه، حط عليه الشوك والصلب. هذا وصف اله، هذا وصف اله له كمال ومعرفه الذي خلق السماوات والأرض ويدبر السماوات والأرض، هذا يليق مثل هذا الكلام؟ والله عز وجل نفع عن نفسه هذه الصفات السلبية، انظر كيف تضمنت هذه الصورة العظيمة إثبات المعرفة وما يثبت لله من الأحدية والصمدية المثبتة له جميع صفات الكمال الذي لحقه نقص بواجب من الوجوه ونفي الولد والوالد الذي من لوازم غناه وصمديته وأحديته، ثم قال ولم يقل له كفوا، تقدم هذا الكلام ليس له كف، وهو ايه؟ النسيل المكافئ المساوي، والفرق بين الكف والند ايه؟ الكف أسيل المساوي له، والند النسيل المضاد له، يعني يقول لك ايه ند بند، يعني ايه بيقوي بعض، اما كف يبقى كف ازاي، يبقى الاثنين موجودين كل واحد ليه مكان. وهذا طبعا لو كان فيهما آلهة الله لفسدته، وهذا دليل عقلي وطبعا نص واضح، لكن هو الله عز وجل يريد ان يحرك العقول. ليه؟ لان لو كان في الهين كان هذا الاله يريد ان يامر بشيء وهذا ينهى عن نفس الشيء، يقول لك افعل كذا فيقول لك لا تفعل هذا، اما ان ينفذ مرادهما وهذا مستحيل، لان الشيء يفعل ولا يفعل في نفس الوقت مستحيل، واذا لم يفعل يعني هذه الاستحاله دليل على عقل اثنين، واما الا ينفذ مراد منهما الاثنين كلامه ما يمشيش يبقى برضه ايه مستحيل، لانه يقول له افعل يبقى معناه لا تفعل، يقول لا تفعل معناه افعل يتعكس، واما ان ينفذ مراد واحد منهما والثاني ما يفص، اللي يقول افعل يمشي كلامه مثلا يعني، او يقول لا تفعل هو اللي يمشي كلامه، فالذي ينفذ مراده هو ده ايه؟ هو ده الاله، ده العالي، ده صاحب القوه، والثاني يبقى اضعف منه ضعيف، ولا يكون الاله ضعيفا، ولا يكون الاله امره لا ينفذ، فدل ذلك على ان الله عز وجل لم يكن له ايه؟ كفوا احد. هذه الصوره العظيمه لما اشتبهت عليه من هذه المعاني كانت تعدل ثلث القران. قال بما وصف به نفسه في اعظم ايه في كتابه حيث يقول الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يؤود حفظهما وهو العلي العظيم ولهذا من قرأ هذه الآية في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقرب الشيطان حتى يصبح. قال وبما وصف نفسه في أعظم آية، في أعظم آية آية اسمها آية اسمها إيه؟ آية الكرسي، وسمت آية الكرسي لقوله تعالى وسع كرسيه السماوات والأرض في الآية. وقد جاء في الحديث أنها أعظم آية، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أبي بن كعب أي آية في كتاب الله أعظم؟ قال أبي الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فطبعا إيه دلالة على عظم وما كانت أبي بن كعب انه يقدر يجيب مثل هذا السؤال إجابة بالبداهة ويكون إجابة صحيحة. قال فضرب النبي عليه الصلاة والسلام صدري وقال ليهنك العلم أبا منذر، أنا هنيئا لك العلم. الصحابة كانوا يفرحوا كده، الواحد مش يفرح عشان حصل على فرص وحصل على دنيا ولا حصل على زوجة، كانوا يفرحوا انه العلم جاء صوابا. فمثلا عبد الله بن مسعود لما يسير في مسألة ويقعد شهر يفكر فيها وبعدين يجاوب بعد شهر يقول في هذا الرأي: فإن يكن صفا فمن الله، وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان، هي كذا وكذا، ويجيب مسألة المفرضة. فقال رجل: أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بمثل الذي قلت. يقول إذا في الراوي يقول: فما فرح عبد الله بشيء بعد فرحه بالإسلام إلا بهذا. يعني فرح، كان أعظم فرحة ليه؟ أنه يقول كلام يوافق النبي صلى الله عليه وسلم. وأبي بن كعب هذا رضي الله تعالى عنه اللي قال له النبي صلى الله عليه وسلم مرة: إن الله أمرني أن تقرأ علي بينة. فقال أبي: وسمعني. شو بقى التفكير؟ ربنا ذكرت كده بالاسم أبي وسمعني. قال له: نعم. قال: فبكى. هذا ايه؟ خشية مراقبة لله عز وجل. فبكى أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه لجلالة هذا، ان اسمه يذكر في البلد الاعلى عند الله، الله عز وجل يذكره. قال: وسمعني. فنعم فبكى رضي الله تعالى عنه. وطبعا أبي بن كعب هو من اقرأ الامة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: اقرأكم أبي. فالنبي سأله اعظم آية، قال: الله آية الكرسي. قال: ليهنك العلم أبا المنذر. وهذا فيه دليل على تفاضل آيات القرآن، لأن يقول والله بعد سورة القرآن آية الكرسي أعظم آية في القرآن. لكن هذا التفاضل، نعم، هنقول هذا التفاضل. التفاضل القرآن من حيث هو كلام الله لا تفاضل بينه، حيث هو كلام الله لا تفاضل بينه، لأنه كله كلام الله. وأما حيث متعلقاته ومدلوله بما تدل عليه الآيات، فهناك آيات أعظم أو أفضل من آيات. فليست الآيات التي تتعلق بالله وأسمائه وصفاته آيات القرآن كغيرها من آيات أخرى تتعلق مثلا بالإيه؟ بأحكام المدينة مثلا في آيات الدين، بل إنه لها آيات لها تأثير على الخشوع وال يعني ترغيب القلب ونحو ذلك، آيات أخرى إذا فيها تفاضل. يعني ما تقرأ قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين أجل مسمى فاكتبوه، ليس هذا كذلك: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة، تجد القلب إيه؟ يعني يتأثر. الآيات الأخرى آيات فيها أحكام، هي فيها تفسير، لكن بس كهذا التأثير. فمن حيث هذا فهي تتفاضل، هي تتفاضل، لكن من حيث كله كلام الله فكله سواء، لأنه كله صفة من صفة الله عز وجل وصفة الكلام. أما شرح السورة فقوله: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نشوف الأولى اللي قبلها قبل ما نشرح. طيب، جاب حديث أخرى: وفي رواية عند أحمد: والذي نفس بيدي إن لها لسان وشفتين تقدس الملك عند مساح العرش. لا أعرف صحة هذه الرواية. طبعا وجاء في الحديث من صفتها أن يقرأ أحد عند نومه، من قرأ عند نوم لا يزال عليهم الله حافظ. حديث أبو هريرة في فاري معلق وصله غيره بإسناد صحيح. أنا النبي صلى الله عليه وسلم وكل أبو هريرة على بيت المال، فجاء رجل يحصو من صدقة، أمسك به أبو هريرة، واحد يسرق يعني، أبو هريرة مسك به وأراد أن ينفع للنبي صلى الله عليه وسلم، فشكى حاجة وعيالا، قال: والله أنا ظروفي ومحدش غصب عني، وعيالي كتير وحاجة، فارقوا أبو هريرة. فلما أصبح قال له النبي عليه السلام: ما فعل صاحبك الليلة؟ قال: شكى حاجة معي. قال: كذبك سيعود. تكذب وهيجي تاني. فلما كان في ليلة جاء فأمسك بأبو هريرة نفس الشيء. في الثالثة قال له بقى حاجة، قال: فأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أفلا أعلمك شيئا ينفعك الله به على أن تتركه؟ وكانوا أحرص شيء على الخير. الله لا إله إلا هو حي قيوم. إذا خصت مشروعك تقرأ الله لا إله إلا هو حي قيوم حتى تختمها، فإنه لا يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربك شيطان حتى تصبح. فلما أصبح وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال: صدقك وهو كذوب. يعني مرة سارق، لكنه حقيقة أمري أنه كذوب. تدري أن تحدث منذ ثلاث ذاق شيطان، لأن أنت بيجي يسرق ذاق شيطان. فهذه من فضائل هذه السورة الجميلة. قلت: أدري صحتها؟ لا لا ها؟ لا أدري، لا أدري. طبعا هذه السورة، هذه الآية اشتملت على أسماء كثيرة من أسماء الله عز وجل وصفاته على ما تشتمل عليه آية أخرى. فقد أخبر فيها بأنه متوحد في إليه الله لا إله إلا هو. الله لفظ الجلالة وهو الإله، وهذا لا يسمى به إلا الله سبحانه وتعالى، وتجتمع تحته جميع الصفات. الله لا إله إلا هو، هذه كلمة التوحيد التي من أجلها خلق الله الخلق، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ومن أجلها أرسل الله الرسل وأنزل الكتب، وأقام الدنيا والآخرة، ونصب الموازين، وخلق الجنة والنار. فهذا توحيد لله عز وجل. إثبات نفس لا إله إلا هو، وهذا أسلوب حصر، وهو من أقوى أساليب الحصر، أنه نفي الإلهية إلا لله واحد وهو الله سبحانه وتعالى. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، يعني أو أسماء من أسماء الله عز وجل، أو بعد ذكر اسم الجلالة الله، فهو سبحانه وتعالى الحي الموصوف بالحياة. والحي كانت حياته، حياته حياة أزلية وليست حياة كحياة المخلوق. حياتنا احنا ايه؟ متولد. احنا حياتنا بعد عام، ولكن حياة الله حياة أزلية. وهذا تعالى بنقول في الفرق بين الحي والحي، والغني والغني، والقوي والقوي، والعزيز والعزيز، ونحو ذلك. فحياة الله عز وجل حياة أزلية أبدية لا يصفها عدم، وهي حياة كاملة لا نقص فيها. إنما حياة الإنسان نبض مريض، نبض عيان، نبض رحل الدكتور، مهما كان يعني عضلاته وقوة، لكن حياته كلها حياة نقص. أو لو ما كلش تلاقي خلاص دبل، لأنه مات، حياته ناقص. وأما حياة الله عز وجل فهي حياة من ذاتية. ويزاق يقول: كمال حياتي يستلزم جميع الصفات. فكونه حي فهو عزيز، صفات العزة والقدرة والعلم والحكمة والسمع والبصر والإرادة والمشيئة، لأن أي حاجة من هذه تنقص الحياة. فلو كان حي ليست له مشيئة، يبقى ليست حياة كاملة. لكن الحي حياة كاملة لازم له مشيئة. طب حي لا يعلم، لا حياة غير كاملة. لكن الله هذه بنقول من احنا عقلنا قلنا الصفة أسماء الله عز وجل بتدل على الذات، وتدل على الصفات بمطابقة، تدل على الصفات بمطابقة، وتدل على الصفات بالتضمن، وتدل على الصفات باللزوم. يعني أما نقول الحي، هل كما قالت الجهمية لما نقول الله الملك يبقى الله واحد وملك اثنين؟ بسم الله الرحمن الرحيم ثلاثة؟ لا، الله أقول الرحمن الرحيم هو الله، فالكل يدل على نفس الذات، كل الأسماء تدل على ذات واحدة وهي الله عز وجل. كل هذه، كل اسم من الأسماء يتضمن صفة، فالحي يتضمن صفة الايه؟ الحياة. أقول اسم من أسماء الله الحي يبقى له صفة الايه؟ الحياة. الجهمية وبعض المعتزة يقول لا، هو حي بلا حياة. هي حي بلا حياة ليه؟ يعني قال الحي بس لكن لا نصفه بالحياة، هذا كلام باطل، وهنشوف ازاي نرد عليه. لما نقول الرحمن الرحيم يبقى صفة الرحمة، يبقى اسمه بالتضمن، الاسم تضمن صفة، ثم ان الاسم مع انه يتضمن صفة يلزم منه صفة اخرى، يلزم بعض الاسماء من اللزوم صفات اخرى، فالحي في صفة الحياة بالتضمن، ولكنه ايضا من لزوم ذلك ان يكون له مشيئة، له سمع ويبقاش حي او يبقاش حياته كاملة، له بصر يبقى سميع بصير عليم قدير، كل دوت من صفة الايه؟ من اسم الايه؟ من اسم الحياة، بس مش التضمن باللزوم، يعني يلزم من هذا هذا، وإلا كانت الحياة ناقصة لا تصح أن يوصف الله عز وجل بها. ثم قال تعالى القيوم، يعني القيوم؟ قالوا القيوم يعني القائم بنفسه، وهذا من كمال ايه؟ غناء، لأن أنت قائم لك مش بنفسك، أنت قائم، أنت حتى بطنك هي اللي تقومك، وبعدين قيامك بأمر الله، يوم ربنا يسأل منك الروح على سطوع الأرض، لكن قيام الله عز وجل القائم بنفسه ذاته وصفاته وأسمائه وأفعاله، فهو غني عن خلقه، غني عن كل شيء. الشكل اللي بيقعد يقول لك ايه؟ يعني هو ربنا سبحانه وتعالى سوى العرش او محتاج العرش؟ يقول لي نعم، ده العرش وحملت العرش قائمه بامر الله، لان الله قائم بنفسه، فهذا من كمال عظمته ان الله عز وجل جعل نفسه عرشا. وقالوا ايضا القيوم القيام كل احد به، قال تعالى امن هو قائم على كل نفس بما كسبت، يعني أنت قيامك لا يكون إلا بالله، حياتك لا تكون إلا بالله، غناك لا يكون إلا بالله، قومك لا يكون إلا بالله، شرار فأنت في قبة الله، هذا معنى الحي القيوم. ولذلك كان هذين الاسمين قال كثير من أهل العلم هما اسم الله الأعظم، اسمه الحسن، اسم الله الأعظم ما هو؟ اختلف أهل العلم، فقال بعضهم اسم الله الأعظم الله لفظ الجلال، وقال بعضهم اسم الله الأعظم جميع أسمائه ولا اسم الله الأعظم، وقال بعضهم الحي القيوم. وهؤلاء استدلوا قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث اسم الله الأعظم في ثلاث سور من القرآن، البقرة وآل عمران وطه. قال أحد السلف فالتمستها فإذا هي الحي القيوم، فين في البقرة؟ في حديث الآية الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فين في آل عمران؟ أول السور الله لا ألف لا ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فين تطهى؟ وعلق الوجوه للحي القيوم، يبقى الاسم الموجودين ثلاث سور، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن اسم الله الأعظم في هذه الايه؟ الصور الثلاثة، فاشتملت هذه الآية على اسم الله الأعظم. وشوف ليه قال أن يكون هذا اسم الأعظم، لأن جميع الصفات داخلة فيها، حي قيوم الغني الكامل في غناه، غناه لابد أن تحقق فيه جميع الصفات، صفات الكمال، والقائم بنفسه وقيام كل شيء بأمره سبحانه وتعالى. قال استغنى عن جميع خلق ثم قال ذلك باسم القيوم ومعنى الذي قام بنفسه استغنى عن جميع خلقه غنى مطلقا لا شبه شائبة شائبة حاجة لأنه غنى ذاتي. يعني غنى ذاتي يعني مش عارض عليه. احنا شرحنا كده دي قبل كده. يعني الإنسان غني هتقول لك أنا غني بس أنت الغنى بتاعك ذاتي ولا غنى عارض؟ غنى عارض. أما أنت الذات بتاعتك أنك فقير بدليل أنك بتخلق فقير ضعيف محتاج أو متولد محتاج لو أنت بطن أمك محتاج تحتاج رعاية يقول لك رعاية المرأة الحامل عشان الجنين يبقى تحتاج رعاية بعد ما تتولد محتاج رعاية. أنت بتظن نفسك بس كده لما تلاقي نفسك ليه بقى ليك صحة عشان أنت محتاج في كل وقت حتى لو انت بتضرب في الارض تطلع ميه صح يعني تعبير برضك انت محتاج انك مش هتقدر تضرب رجلك في الارض الا باذن الله فرفع قدمك وخطيها وتحريك ايدك كل هذا باحتياجك الى الله جل وعلا. فيظهر هذا يظهر فقرك فعلا والحياه تبان او تطلع منك الروح فرجئتمونا فرادى كما خلقناكم اول مره وتركنا ما خولناكم وراء ظهوركم. ما فيش حاجة لا في قوة ولا في سمع ولا في بصر ولا في بطش ولا في مال حتى المال شل منه انتقل لغيره. إذا غناك غنى عارض وأنت حقيقتك أنك فقير. أما غنى الله فهو غنى ذاتي كما أن الله لا يكون إلا إلها فكذلك لا يكون إلا غنيا لا يكون إلا غنيا وحياته ذاتية وصفاته كمان صفات ذاتية. وأما العبد فكل هذا عارض يضمحل ويذهب. وبه قامت الموجودات كلها فهي فقيرة إليه فقرا ذاتيا بحيث لا تستغني عنه لحظة. فهو الذي ابتدى إيجاده على هذا النحو من الإحكام والإتقان وهو الذي يدبر أموره. يبقى هو الغدك نمرة واحد وبعدين هو اللي بيدبر أموره كل كله. يبقى إيجاد وتدبير وإمداد. يعني أنت توجدت طب الوجود دوت محتاج بقى إيه؟ أجهزة بتشتغل محتاج أكل وشرب ها؟ مين اللي بيمدك عشان تكمل؟ برضك ربنا سبحانه وتعالى. فأنت لا تملك شيئا لا في الإيجاد ولا في الإمداد ولا في التدبير. هو الذي يدبر أمورها ويمدها بكل ما تحتاج هي في بقائها وفي بلوغ الكمال الذي قدره لها. إذن هذا الاسم متضمن لجميع صفات الكمال الفعلية كما أن اسمه الحي متضمن لجميع صفات الذاتية. ولهذا ورد أن الحي القيوم اسم الله الأعظم الذي سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. ثم قال تعالى لا تغلبه سنة لإيه النعاس ولو معروف. وقد دل ذلك فإن ذلك ينافي القيومية لأنه قلت قيوم بس بينام إذا مش قيوم ثم ما ينامش. وشوف ربنا سبحانه وتعالى لم يقل الله لا إله إلا حي قيوم لا ينام. يعني طبعا جاء في الحديث هذا الوصف لكن هنا قال لا تأخذه سنة ولا نوم. لأن قد يقول قائل لا ينام يعني باختيار يعني قد يغلب على النوم. يعني لو قال لا ينام ها يبقى هو مش عايز ينام. لكن قد يتوهم بعض الناس انه ينام مغلوبا النوم يغلبه فهنا قال لا تأخذه. يبقى هو لا ينام لان ليس من صفاته النوم ولا يطيع النوم ان يغلبه فينام او ينعس. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم ان الله لا ينام ولا ينبغي له معلش لا ينام بس قال ولا ينبغي له ان ينام. وهذا يوافق الايه لان كان يجوز على الله ان ينام يبقى معناه يجوز على الله النقص ويبقى معناه يجوز على الله أنه بس قيوم، هذا باطل، هذا كله كلام باطل، فإن الله عز وجل هو القيوم، والقيوم القائم، القيوم بنفسه، وقيام كل شيء بأمره، فجميع الموجودات قائمة بأمر الله، فلو نام هذا بعض كل هذا. ويحكى يعني في الإسرائيليات أن سيدنا موسى قال يا رب كيف لا تنام، فقال له يا موسى امسك قارورتين، لما تيجي تنام امسك قارورتين، امسك إزازتين، وده حديث الإسرائيليات يعني. فسيدنا موسى مسك القارورتين وإيه ونام، فإيه اللي حصل؟ كسر. قال له يا موسى لو أني أنام يعني معناها يعني أن هلكت السماوات الأرض، ما قامت السماوات الأرض، الله عز وجل وذكر نفس الكلام اللي بيقوله أن ربنا نزل من قصيه ودخل في بطن امرأة وعمل نفسه حجر صغير ومش عارف ايه، وبعدين قتلوه قعد 3 أيام في القبر. السماء الأرض كانت مين يدبر أمر السماوات الأرض في 3 أيام دول؟ إذا كانش في إله في الكون 3 أيام محطوط في القبر. وبعد كده طلع عيد القيامة المجيد اللي بيقولوا عليه دوت. وبعد قال لا تأخذوا سنة ولا نوم، فهذا من كمال الحياة، من كمال حياتي وقيومتي. ثم ذكر عموم ملكي لجميع العوالم السفلية، بعد ذلك انتقل جل لبيان كمال سلطاني، يتكلم عن بيان كمال ذاته الحي وكمال أفعاله القيوم. كمال السلطان له ملك السماوات والأرض، السماوات والأرض كلها ملك، والملك الكامل وليس الملك العاد، لأن الناس تقول لك أنا بملك شقة وبملك أرض وبملك كده، هذا كله برضه عارض زي الغنى العارض، أنت ملكك ملك عارض، ولكن المالك الحقيقي الكامل في سلطانه هو الله، له لام تمليك، أي يملك جميع السماوات والأرض. ولذلك سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاسأل بالله. ثم أردف ذلك بما يدل على تمام ملكي، وأن الشفاعة كلها له، فيشفع عنده أحد إلا بإذن، يعلم ما بين أيديه وما خلفه، له ملك السماوات والأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذن؟ من هو هذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ فهذا إنكار للشفاعة ولا إثبات للشفاعة؟ فيها إثبات للشفاعة، لكن هذه الشفاعة مع الشفع يعني إيه؟ أي أن تجعل الوتر شفعا، يعني ما يبقاش الواحد إيه الواحد مع واحد تاني يبقى شفع، عشان تقول إيه الشفع والوتر، الوتر العدد إيه المتر للواحد، الشفع العدد الزوجي. فالعبد يريد أن ينجو، بس هو كده بيسأل إيه لوحده، فعايز واحد تاني يشفع له، يبقى إيه بقى طلب من اثنين، وسمي الثاني لا شافع وشفيع. هل يستطيع أحد أو يملك أحد الشفاعة؟ لا، الذي يملكه الله. قال الله عز وجل قل لله الشفاعة جميعا، يعني هو الذي يملك أن يجعلك تشفع ولا تشفع، ويملك أن يجعل يشفع لك أو لا يشفع لك. لذلك العلماء قالوا الشفاعة لابد أن يحقق إيه شرطين. الشرط الأول أن يأذن الله للشافع أن يشفع. الشرط الثاني أن يرضى الله عن المشفوع يشفع له. أن يرضى الله وزق وخب الملك بالسماوات لا تغني شفاعته شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء وإيه ويرضى. يأذن للشافع ويرضى عن المشفوع، يبقى دول شرطين، يبقى الشفاعة إيه لله سبحانه وتعالى. من الذي يشفع؟ من هو بقى اللي يقدر يشفع من غير إذن ربنا؟ يبقى برضه هذا من كمال سلطانه سبحانه وتعالى، أنه سبحانه وتعالى الذي يملك الشفاعة. ويبقى على خير الشفاعة الشركية التي يعتقد المشركون للأصنام شفاعة باطلة، أنهم يروحوا للصلاة ويقول له يعني توسط عند ربنا، طب ربنا أذلك ولا ربنا أذله وربنا رضى عنك؟ قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. دي شفاعة شركية ولا شفاعة توحيد؟ الشرك أن هو لم يأذن لا هذا أن يشفع ولم يرضى أن يشفع عنه. لكن هذا ولذلك ما ينفعش واحد طبعا كلنا نعتقد أن النبي عليه الصلاة والسلام يشفع للخلائق.